بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. ولقاؤنا هذا سيكون منعقدا مع تفسير أو مع أحد كتب التفسير، وهو التفسير الميسر. والتفسير الميسر من التفاسير المعاصرة، وأغلب ما يكون أنه يكون حاشية على كثير من المصاحف، فكثير من المصاحف التي توجد في توجد في المساجد وغيرها يوجد حولها حاشية مطبوعة معه، هي ما يسمى بالتفسير الميسر. ولذلك لا بد من قراءة هذا التفسير والنظر فيه والتأمل فيه والتعليق على ما يحتاج إلى بيان وإلى توضيح من العبارات التي قد لا تكون واضحة عند كثير من الناس، أو هناك بعض المسائل التي تمر تحتاج إلى تعليق وإلى توضيح. هذا الدرس نبدأ به إن شاء الله في هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر شوال من عام 1442. نبدأ على بركة الله بداية من أول الكتاب، وهذا التفسير هو من التفاسير المختصرة، التي تعنى ببيان ألفاظ القرآن الكريم وبيان معاني ودلالات وهدايات هذا القرآن الكريم، دون الدخول في تفاصيل أخرى مثل المسائل العرابية والبلاغية والقراءات والتفصيل في بعض المسائل الفقهية والأحكام، هذه لا يتعرض لها في هذا التفسير، وإنما هو تفسير مختصر، وهو يبين معاني الآيات وهدايات القرآن ودلالاته. هذا التفسير قام به جماعة من أهل العلم الموثوق بعلمهم، وقاموا بجمع مادة هذا التفسير، وهذا التفسير هو صادر من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية. قام علماء جهابذة متخصصون في التفسير وعلومه بجمع مادة هذا التفسير وإخراجه، ولذلك هو مطبوع في مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، وطبع أكثر من طبعة، وهذه الطبعة التي بين أيدينا نتناولها بالقراءة ونبين ما يحتاج إلى بيان. تفضل يا شيخ اقرأ.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف التفسير الميسر: الاستعانة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن العظيم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدور، والشيطان سبب الشرور والضلالات، فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به سبحانه من الشيطان الرجيم ووساوسه وحزبه، ست من القرآن الكريم، ولهذا لم تكتب في المصاحف. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان أي من كل عون عن طاعة ربي وتلاوة كتابه الرجيم، أي المطرود من رحمة الله.
طيب،
تفسير سورة الفاتحة.
طيب، هذه أولا عندنا الاستعاذة. الاستعاذة ليست آية من كتاب الله، ليست آية، ولذلك لا تكتب في المصحف. والاستعاذة أمر الله بالإتيان بها عند قراءة القرآن، فمن أراد أن يقرأ القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو أراد أن يقرأ القرآن في أي حال من الأحوال المشروعة فإنه يأتي بالاستعاذة، فإن كان في أول السورة فإنه يأتي بالاستعاذة ثم يأتي بعد ذلك بالبسملة، إلا سورة التوبة فإنه ليس فيها بسملة، وإن قرأ من وسط السورة أو من آخرها فإنه يأتي بالاستعاذة. والاستعاذة مشروعة في الصلاة، فإن المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام وأتى بدعاء الاستفتاح فإنه يشرع له أن يأتي بالاستعاذة ثم بالبسملة ثم بالفاتحة، ولا يعيد الاستعاذة بعدما ينتهي من الفاتحة إذا أراد أن يقرأ سورة بعدها، وإنما يأتي بالبسملة إن كان في أول السورة أو يقرأ ويشرع في الآيات. وهل يأتي بالاستعاذة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية؟ قال بعض أهل العلم أنه يشرع له في كل ركعة، والصحيح أن الاستعاذة تكون في أول ركعة ويكتفى بها، فإذا شرع في الركعة الثانية فإنه يبدأ بالبسملة ثم الفاتحة وهكذا وهكذا. هذا بالنسبة لحكم الاستعاذة في أو مواضع الاستعاذة في الصلاة وعند قراءة القرآن. وذكر بعض أهل العلم أن الاستعاذة أيضا يؤتى بها في مواضع أخرى، في مواضع أخرى، منها أن الاستعاذة يؤتى بها عند الغضب، عند الغضب، فإذا غضب الإنسان فإنه يشرع له أن يستعيذ، وكذلك يستعيذ عندما يرى رؤيا سيئة في المنام، إذا رأى ما يكره فيشرع له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا سمع نهيق الحمير يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا نزل منزلا فإنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا الاستعاذة لها مواضع تشرع فيها، تشرع فيها. والاستعاذة سنة وليست واجبة، سنة في الصلاة وفي خارج الصلاة وعند قراءة القرآن، فمن تركها فلا حرج عليه، لا حرج عليه إذا ترك الاستعاذة. ذكر هنا أن معنى الاستعاذة، معنى الاستعاذة، ومثل ما ذكرنا يعني قلنا لك إن 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 الإنسان إذا 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 يعني إذا غضب فإنه يشرع له أن يستعيذ، كذلك إذا 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 مسه الشيطان وإذا إذا نزغه الشيطان كما في القرآن الكريم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. فإذا إذا مسه الشيطان أو وسوس له الشيطان أو زين له الشيطان عملا من الأعمال السيئة بحيث أنه وقع في أمر محرم قولا فعلا، فإنه يستحب له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا قال ما الحكمة، ما الحكمة بأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتعوذ؟ لماذا؟ قال لأن القرآن هداية للناس وشفاء لما في الصدور، والشيطان حريص كل الحرص على أن يغوي هذا الإنسان وأن يصده، فيشرع له أن يتحصن بالله قبل أن يقرأ القرآن حتى يستفيد، وحتى يكون القرآن له أثر عليه، له أثر عليه. فهذه من الحكمة. قال بعض أهل العلم أن الإنسان في حياته قد يتلوث لسانه بالكذب والغيبة والنميمة، وقد يقع في اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة فيه، فإذا أراد أن يتكلم بالحق ويتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى فإنه يطهر لسانه مما سبق بالاستعاذة، لأن اللسان قد تنجس وقد تلوث، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات فإنما سبق يزول وتكون هذه الاستعاذة سبب أو تكون هذه الاستعاذة سببا في زوال ما وقع فيه مما لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى وهو الكلام الحق. ذكر المؤلف هنا معنى الاستعاذة. أعوذ قال المؤلف هنا معناها أستجير وأتحصن بالله وحده. هو فعل ماضي, هو فعل مضارع. الفعل الماضي منه عاد, عاد يعوذ, وفلان يعوذ بالله, وأنا أعوذ بالله, فعل مضارع أعوذ بالله. والفعل الماضي منه عاد, وفعل الأمر عذ, عذ يا فلان من الشيطان. وعاد, عاد يعوذ, هذا الفعل معناه الاستجارة بالله والاعتصام بالله والتحصن بالله وطلب الحفظ من الله أن يحفظ هذا الإنسان. يقول قال أعوذ بالله, أعوذ بالله, والباء هنا قيل المعنى الباء للاستعانة, يعني أعوذ وألجأ وأستجير وأتحصن مستعينا بالله, هذا معنى الباء للاستعانة, مستعينا بالله. مثل ما تقول أكتب بالقلم, أي أستعين بالكتابة, أستعين على الكتابة بالقلم. فنوع الباء هنا نوعها للاستعانة. وقيل هي للإلصاق, للإلصاق يعني ألتصق أو ألصق الإعاذة بالله بحيث أنها تكون حصنا لي وحفظا لي. قال من الشيطان, الشيطان هو قال هنا كل عات متمرد سواء من الجن والإنس, شياطين الجن والإنس. فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والرجيم هو المرجوم أي المطرود من رحمة الله, الذي طرد وأبعد عن رحمة الله. هذه الاستعاذة لها صيغ, فبعضهم يقول من صيغها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, وبعضهم يزيد فيقول أعوذ بالله السميع العليم لأن الآية ذكر فيها اسم السميع العليم, فاستعذ بالله من الشيطان إنه هو السميع العليم, إنه سميع عليم, فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك هناك أيضا صيغة ثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, والهمز هو الصرع, همزه ونفخه ونفثه, ونفخه الكبر الذي يلقيه الشيطان في الإنسان, همزه ونفخه ونفثه, والنفث هو السحر الذي سببه الشيطان. هذا ما يتعلق بالاستعاذة بشكل عام. طيب الآن ننتقل إلى بعد ذلك إلى الفاتحة. تفضل الشيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم. سورة الفاتحة سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم, وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة ولها أسماء أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم, أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه, وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن أي ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم بالمؤمنين, وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله.
طيب بارك الله فيك.
الحمد لله.
طيب المؤلف يقول سورة الفاتحة, بدأ بسورة الفاتحة, ولا شك أن سورة الفاتحة هي أول سور القرآن, وهي أعظم سورة في كتاب الله على الإطلاق, أعظم سورة في كتاب الله كما جاء في الحديث أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي كما جاء أيضا في أحاديث صحيحة. طيب، سورة الفاتحة، قال المؤلف سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم لماذا؟ قال لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وأيضا لأنه يفتتح بها أيضا الصلاة، فإن الصلاة إذا كبر الإنسان فإنه أوجب ما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولا تسقط بأي حال. طيب، قال أيضا وتسمى المثاني، تسمى المثاني كما جاء في القرآن وفي السنة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قيل هي سورة الفاتحة. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت المثاني أو السبع المثاني، سماها السبع المثاني. قال لماذا سميت مثاني؟ قال لأنها تثنى في كل ركعة، تقرأ في كل ركعة وتعاد وتثنى وتعاد في كل ركعة. قال ولها أسماء أخر، مثل ماذا؟ مثل سورة الحمد، تسمى بالحمد لافتتاحها بلفظ الحمد، وأيضا تسمى بالصلاة كما في الحديث الصحيح قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ولها أوصاف أو أسماء كالكافية والشافية وغيرها من الأسماء، حتى ذكر السيوطي في الإتقان أن سورة الفاتحة لها 25 أسماء، أوصلها إلى 25 أسماء وقد يزيد على ذلك. وكثرة الأسماء على الشيء تدل على عظمه، فالله له الأسماء الكثيرة الحسنى التي لا تعد ولا تحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، والقرآن له أسماء، فإذا تعددت الأسماء دلت على عظم المسمى. بدأ المؤلف ببيان معنى البسملة. أولا، في فرق بين البسملة والتسمية. البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية أن تقول بسم الله. والتسمية لها مواضع، والبسملة لها مواضع. البسملة أغلب مواضعها هي إما عند قراءة القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن أول السورة، أول سورة من أي سورة من سور القرآن عدا التوبة، إذا أردت أن تقرأ فإنه يشرع لك أن تأتي بالبسملة، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ أول السورة. هذا من مواضع مشروعية البسملة. من مواضع مشروعية البسملة أنها أيضا تقرأ أو تكتب، تشرع كتابتها أو قراءتها. كتابتها في الرسائل والكتب والمؤلفات والخطابات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وكتابه سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فتشرع البسملة في مثل هذه المواضع. وأما التسمية فهي تختلف، التسمية أن تقول بسم الله، وهذه لها مواضع كثيرة، يعني يجمعها أن التسمية تشرع في كل ما هو خير، في كل ما هو خير. فإذا أردت أن تنام تقول بسم الله، وإذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، وإذا أردت أن تخرج من بيتك تقول بسم الله، وإذا ركبت تقول بسم الله، وإذا أردت أن تذبح تقول بسم الله، وإذا أردت أن تتوضأ تقول بسم الله، فمواضعها كثيرة. طيب، المؤلف بدأ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. لماذا جاء بهذا الفعل أبتدئ؟ قال لأن قولك بسم الله جار ومجرور، جار ومجرور، والجار ومجرور لابد أن يتعلق بفعل، وأنسب الأفعال هو أن يقول أبتدئ أو أقرأ أو أشرع بسم الله، وكذلك إذا أراد أن يذبح يقول أذبح بسم الله، وإذا أراد أن يتوضأ قال أتوضأ بسم الله، فتكون بسم الله متعلقة بفعل يناسب الحال. وهنا المناسب أن يقول أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا بالله، لأننا قلنا أن الباء للاستعانة في الاستعاذة، الباء للاستعانة أو للإنصاق، وهنا الباء للاستعانة أو التبرك أو الجميع. فأنت إذا قلت بسم الله متبركا بهذا الاسم مستعينا بالله. قال الله، الله مأخوذ من الفعل أله، ومعنى أله أي من الإله، أله بمعنى أحب ورغب في الشيء، فالمحبوب مألوه، مألوه، فإذا الإنسان أحب هذا الشيء ورغب فيه أصبح هذا الشيء مألوها عنده. فكلمة الله مأخوذة من الفعل أله والإله المألوه، والله علم كما قال هنا، قال علم على الرب جل جلاله، فالله لا يطلق على غيره أبدا. وهناك من الأسماء الحسنى لا يجوز إطلاقها إلا على الله، مثل الله والرحمن والخالق والخالق، فالخالق ما يطلق على المخلوق، ما يطلق على أي إنسان، يطلق على الخالق سبحانه وتعالى أو الخلاق، والرحمن والله، هناك أسماء هي خاصة بالله لا تطلق على غيره، وهناك أسماء يجوز إطلاقها على الله وعلى غيره، مثل الرحيم، مثل الرحيم، الله رحيم بعباده، والنبي رحيم بأمته، والأب رحيم بأولاده. فكلمة الرحيم والرؤوف والعزيز، قالت امرأة العزيز، هذه أسماء يجوز إطلاقها على الله ويجوز إطلاقها على أيضا المخلوق، لكن هناك أسماء خاصة. قال مثل الرب، الرب إذا جاء معرفا فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، أما إذا جاء نكرة رب فينظر في إضافته ويجوز إطلاقه على المخلوق، فتقول رب البيت ورب الناقة وهكذا. طيب، قال علم على الرب تبارك وتعالى، المعبود بحق، المعبود بحق دون سواه، هذا هو الله، الله هو المعبود. قال وهو أخص أسماء الله ولا يسمى به غيره سبحانه. قال الرحيم، قال الرحمن، الرحمن قال ذو الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق، فالرحمن أوسع من الرحيم. الرحيم قال بالمؤمنين، بالمؤمنين رحيم، هناك فروق بين الرحمن والرحيم، أشهرها أن الرحمن عام والرحيم خاص، والرحمن رحمته واسعة تشمل المؤمنين والكافرين والخلق جميعا، والرحيم خاصة بالمؤمنين. قال وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة كما يليق بجلاله، وهذه قاعدة ذكرها السعدي في تفسيره وغيره. القاعدة أن كل صفة، كل صفة يؤخذ منها اسم، يؤخذ منها اسم، وكذلك أيضا الاسم يؤخذ منه صفة، والصفة لها أثر، لها أثر. فتقول القدير من صفة، الصفة ما هي؟ القدرة، فتقول اسمه القدير وصفته أنه ذو قدرة، وأثر الصفة أنه يقدر، ورحيم ذو رحمة يرحم، وعليم ذو علم يعلم، وهكذا وهكذا نقول اسم وصفة وأثر. طيب تفضل اقرأ.
قوله الحمد لله رب العالمين، أي الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه، ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح.
طيب الحمد لله رب العالمين، هذه هي الآية الثانية. هل الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أو ليست آية؟ المرسوم في المصحف على أنها آية، والخلاف عند الفقهاء خلاف قائم على أنها هل هي آية أو ليست آية. فمن قال إنها آية من سورة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يأتي بها في الصلاة، وأنها جزء من الفاتحة، ولا تصح الفاتحة إلا بتمامها. فهذا الرأي يرى أنها لا بد أن يؤتى بها. وهؤلاء الذين قالوا بهذا الرأي أيضا رتبوا على ذلك أنه يجهر بها في الصلاة الجهرية، لأنها جزء من الفاتحة، فإذا كان يجهر بالفاتحة فإنه يجهر بالآية الأولى منها، وهذا مذهب الشافعية، فإنهم يجهرون بالفاتحة. والرأي الثاني هو أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وإنما أول آية الفاتحة هي الحمد لله. والدليل على ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، أو قال حمدني عبدي. فبدأ الحديث بالحمد لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد ولم يأتي بالبسملة، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه في مسلم أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون صلاتهم الجهرية بالحمد لله رب العالمين، فدل على أنها ليست جزءا من الفاتحة. فهذا يدل على أن الفاتحة ليست أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة. وما أثر هذا الخلاف؟ أثر هذا الخلاف على القول الأول: يجب أن يأتي بالفاتحة، وإذا لم يأتي بها لا تصح الصلاة. وعلى الرأي الثاني أنه لا يجب عليه، وإنما يستحب له أن يأتي بها، يستحب له أن يأتي بها. فإذا تركها نسيانا أو سهوا صحت الصلاة. طيب، بين المؤلف هنا كلمة الحمد لله رب العالمين، هذه الجملة قال هي الثناء على الله بصفاته، لأن الحمد هو ثناء، الحمد هو مدح وثناء. فأنت إذا أردت أن تثني على شخص وتمدحه فإنك تذكر محامده ومحاسنه، فقولك الحمد لله هنا هو الثناء على الله. نثني على الله بأي شيء؟ قال بصفاته وبنعمه. نثني على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وصفاته الحسنى، وبنعمه الظاهرة والباطنة. فنعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ما ظهر منها وما خفي كثير. ونثني على الله بما أنعم علينا، ونثني على الله بما اتصف من الصفات ومن الأفعال الحسنة، فإن أفعاله حسنة وصفاته حسنة، وهذا معنى الثناء الحمد. قال: وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه. يقول هذا خبر من الله، هذا خبر من الله، لما يقول الحمد لله هذا خبر من الله، وهذا الخبر يتضمن الأمر، فكأن الآية أو هذه الجملة كأنها تتضمن تعويد المؤمنين وتعويد العباد بأن يحمدوا الله في كل وقت. فإذا قال الله الحمد لله فيتضمن هذا أنك ينبغي لك أن تحمد الله في كل وقت، فهو تعليم وتعويد للناس أن يحمدوا الله، لأنه هو المستحق للحمد المطلق، والحمد المطلق والثناء المطلق هو لله سبحانه وتعالى الذي أنشأ الخلق وقام برزق هذا الخلق وتدبير أمورهم والتصرف فيهم وإنعامه عليهم، هذه كلها عائدة إلى الله. ومعنى رب العالمين، الرب هو الذي مأخوذ من التربية، وهو من يربي خلقه، يربيهم بأي شيء، بأن يخلقهم ويرزقهم ويجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وسائر الآلات التي يحتاجون إليها، فالله هو الذي رباهم. وتربية الله نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة تربية الخلق كله، سواء من الناس المؤمنين والكافرين، أو من الجن، أو من الحيوانات، أو غير ذلك، فالذي رب الخلق كلهم هو الله، وتربيته بأن خلقهم ورزقهم وأعد لهم الآلات التي يعني هداهم لما خلق. وتربية أخرى نوع آخر، تربية خاصة، وهي تربية عباده المتقين وأوليائه، يربيهم بأي شيء كما ذكر هنا، قال يربيهم بالإيمان والعمل الصالح، بأن يربيهم على الإيمان وعلى العمل الصالح التي يسعدون بها في الدنيا والآخرة. طيب ننتقل. نعم اقرأ.
قوله الرحمن الرحيم: الرحمن بالرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى.
طيب هو أعادها، وإلا هو قد ذكرها في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا بينا الفرق بين الرحمن الرحيم والمعنى الرحمن ومعنى الرحيم، فلذلك لا نحتاج إلى أن نعيد ما ذكرناه. نعم تفضل.
مالك يوم الدين، وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات.
طيب يقول مالك يوم الدين، هذه فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان متواترتان، مالك وملك، وهناك فرق بين مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ما الفرق بين مالك وملك؟ نقول الملك قد يكون يملك الشيء وقد لا يملكه، وأما المالك فهو مالك حقيقة. كيف؟ نقول هذا الرجل مالك لهذه الدار، هذا ملك حقيقي، مالك لهذه الدابة، هذا ملك حقيقي. لما تقول هذا الرجل أمير وملك على العباد، على البلاد، أمير وملك على البلاد، فهل هو يملك الناس ويملك أموالهم وديارهم حقيقة؟ نقول لا، هو مالك بمعنى أنهم تحت تصرفه وتحت ملكه، يأمر وينهى، هذا يسمى مالك، يسمى ملك، يسمى ملك، الملك الذي يأمر وينهى ويتصرف فيهم ويقوم بشؤونهم وهو الراعي عليهم، هذا يسمى ملك، ملك البلاد. أما مالك فهو الذي يملك الشيء حقيقة، فنقول أنت يا زيد مالك لهذه الدار. قد يكون ملك على هذه الدار وتحته الذرية وتحته العمال، يقال له ملك، ويكون مالك للدار حقيقة يتصرف فيها في البيع والشراء. فهناك فرق بين مالك وملك. طيب، إذا كانت الآية قرأت بمالك وملك، فنقول هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الملك ومن أسمائه الملك، وموصوف بأنه المالك ومن أسمائه المالك، ومن أسمائه المليك، وهي صيغة مبالغة عند مليك مقتدر. فالله سبحانه وتعالى هو الملك الذي يملك الخلق كلهم، وهو الذي يتصرف ويدبر أمورهم، وهو في الحقيقة مالك ملك حقيقيا، والعبيد تحت ملكه، تحت ملكه. ففرق بين الملك وهو الله والملك من المخلوقين. فالملك من المخلوقين له السيطرة فقط ولا يملك حقيقة، والملك وهو الله له السيطرة وله الملك التام حقيقة. ولذلك قرأت الآية بقراءتين لتجمع بين هذين اللفظين اللذين يستحقهما سبحانه وتعالى. طيب، ما هو أبلغ في القراءة، أن نقول ملك ولا مالك؟ أيهما أبلغ في القراءة؟ نقول الملك، المالك أبلغ، الملك أبلغ، الملك أبلغ، لأن الملك، لأن الملك هو الذي يملك الشيء وزيادة، يملك حقيقة. المالك، المالك، المالك بالمد، المالك هو الذي مالك، يكون مالك للشيء بمعنى أنه يتصرف فيه ومالك للشيء، وقد يكون ملكا للشيء بمعنى أنه يملك حقيقة، هذا المالك. وقد يكون ملكا وقد يكون مالكا، لكن الملك قد لا يكون مالكا، قد يكون ملكا ولا يكون مالكا. وخلاصة الكلام باختصار أن كل ملك، أن كل ملك، كل مالك فهو قد يكون ملكا، وليس كل ملكا مالكا. هذا يعني تفريق دقيق يحتاج إلى تأمل أكثر. لكن هنا نقطة مهمة، وهي لماذا خصت الآية بأن الله مالك يوم الدين؟ أليس الله مالك، مالكا ليوم الدين ومالكا أيضا للدنيا؟ لأن المراد بالدين هنا الآخرة، يوم الدين هو يوم القيامة، فهل هو يملك يوم القيامة فقط وإلا يملك الدنيا والآخرة؟ نقول الله سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة. طيب، لماذا خص سبحانه وتعالى يوم الآخر وهو يوم الدين؟ قلنا يوم الدين هو يوم القيامة وهو اليوم الآخر، وسمي بيوم الدين هو لأنه هو اليوم الذي يجازى به العباد على أعمالهم. يوم الدين يوم المداينة، المداينة المجازاة. طيب، لماذا خص الله؟ نقول لأن الدنيا فيها ملوك، وأما الآخرة تنقطع الأملاك، ولا يبقى ملك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك خصه قال مالك يوم الدين ملكا حقيقيا، ليس هناك أحد يملك من البشر ولا من المخلوقين. ذكر المؤلف هنا لفتة جميلة وهي قوله وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر. نعم، إذا وهذا ينبغي للمسلم أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الفاتحة أن يتأمل هذه الآيات وأن يتفكر فيها، لا أنه يقرأه هكذا. فإذا مر بهذه مالك يوم الدين فإنه يقف عندها ويتأمل، ما هو يوم الدين؟ هو يوم الآخر. ما هذا اليوم؟ هذا اليوم فيه الجزاء والحساب، وينبغي إنسان أن يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح وأن يكف عن المعاصي والسيئات، وأن يتذكر هذا اليوم بالعفو عن الناس وبالإحسان إليهم، لأن عفوك وإحسانك سيكون رصيدا لك في الآخرة. وهكذا، وأن يحث نفسه على كثرة الأعمال الصالحة. طيب، نعم، اقرأ.
قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء.
نعم، نلاحظ أن هذا التفسير والمؤلف التفسير نلاحظ أنه يبين المعنى الإجمالي ولا يفصل في الكلمات. يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين لا يفصل تفصيلا دقيقا، وإنما يعطيك المعنى الإجمالي ثم يعطيك ثمرة هذه الجملة وأثرها عليك في الحياة. فهنا ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ نقول هذا الأسلوب أسلوب حصر عند العلماء، يعني لا نعبد إلا أنت، هذا التقدير، ولا نستعين إلا بك. فتقديم إياك الضمير على الفعل نعبد يدل على الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. طيب، ولذلك قال إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهنا ترابط بين العبادة والاستعانة. العبادة لا تتحقق إلا بالاستعانة، والاستعانة جزء من العبادة، فأنت تطلب من الله العون على أن تحقق عبادته سبحانه وتعالى، فتخصه بالعبادة وتستعين به وحده في جميع الأمور. فالأمر كله بيدك سبحانه، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وهذا يدل على ضعف الإنسان وفقره إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يحقق أي عبادة، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا سائر الأعمال إلا بالعون من الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعينه على تحقيق هذه العبادة. ولذلك اقترنت الاستعانة بالعبادة، فكل عبادة من العبادات لا يمكن أن تتحقق إلا بعون من الله للعبد، حتى في الذكر والتسبيح والتهليل ونحوه. طيب، قال إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، لماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ نقول لأنها هي الأصل، والاستعانة جزء من العبادة. طيب، قال وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة، لأنه إذا قال إياك نعبد فإنه لا يمكن أن يعبد غيره، لا في الدعاء أن يدعو غيره من المخلوقين يا فلان ويا فلان، ولا يستغيث بالأموات والأحياء ولا يذبح لغير الله ولا يطوف حول القبور أو الأضرحة أو نحو ذلك، لا يكون الطواف إلا لله، ولا يكون الطواف أصلا إلا عند بيت الله سبحانه وتعالى وهو الكعبة. وقال دليل على أن العبد لا يصرف شيء، إياك نعبد. قال وفيه شفاء القلوب من أي شيء؟ قال من داء التعلق بغير الله. لا يجوز الإنسان أن يتعلق، أن يعلق أموره كله في مخلوق، أو أن يتعلق بمخلوق دون الخالق، لا يجوز له. يجعل المخلوق سببا لا مانع، المخلوق كالطبيب مثلا ونحوه هو سبب في الشفاء، لكن لا ينبغي له أن يعلق كل طلبه والتفاته إلى المخلوق دون الخالق. فالذي يشفي هو الله، والذي يوفق هو الله، والذي يسر الأمور هو الله، والخلق سبب. قال من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء. من أين أتينا بكلمة الرياء؟ لأنك إذا قلت إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، ولا نجعل، بمعنى أن العبادة تكون خالصة لك، لا نعبد ولا نشرك بالله، لأن الرياء شرك، بأن تجعل أحد من المخلوقين في عبادة الله. قال والعجب والكبرياء، لأن الإنسان أحيانا مع العبادة والكثرة يعجب بنفسه ويتكبر. فهذه الآية تزيل عنك مرض الرياء والعجب والكبرياء، لأن قلت لا نعبد إلا أنت ولا نستعين، لأن الاستعانة دليل على الفقر فيزول الكبر، والاستعانة دليل على ضعف الإنسان فيزول العجب بنفسه. طيب نعم تفضل.
قوله اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه.
طيب يعني نلاحظ أن المؤلف لما جاء عند كلمة اهدنا فسرها بثلاث تفسيرات، فالهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، والهداية بمعنى التوفيق، والهداية بمعنى الثبات، بمعنى الثبات. فنلاحظ أنه أتى بالمعاني الثلاثة كلها. فقوله اهدنا أي دلنا وأرشدنا، وهذه هداية، هذا المعنى العام الذي يعني يطلق على الله وعلى المخلوق. فأنت تقول هداني فلان إلى هذا الشيء، والنبي يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والداعية يهدي الناس للخير، فبمعنى الدلالة والإرشاد. فالهداية عامة، وهناك هداية خاصة لا تكون إلا لله، وهي بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه التي ذكرها هنا. قال وفقنا وألهمنا إلى الطريق المستقيم، وهذه لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت. والمعنى الثالث ثبتنا عليه حتى نلقاك، ثبتنا على هذا المعنى، ثبتنا على هذا الإسلام، هذا الإسلام وهذا الدين. فكلمة اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا حتى نلقاك. طيب ما المراد بالصراط المستقيم؟ قال هو الإسلام، وهذا أشهر الأقوال، وبعضهم قال هو القرآن، وقال بعضهم هو الشريعة، وكلها معاني متقاربة. قال الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه، أن تستقيم على شرع الله، وأن تتمسك بكتاب الله وبتعاليم القرآن وبما جاء في السنة من بيان لهذا القرآن، هذا هو الإسلام. نعم اقرأ.
قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة، ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، ولا تجعلنا من الضالين وهم الذين لم يهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطريق وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم. ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف.
طيب، بارك الله فيك. هنا الآن يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا مبهم، لابد أن نعرف ما هو الصراط المستقيم. نعرفه بالسنة وبتفاسير العلماء، لكن الآية فسرته أيضا. فما هو الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نجد هذا في كتاب الله في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك فسرت هذه الآية بتلك الآية. فقال من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فهم أهل الهداية والاستقامة، هم أهل الهداية والاستقامة. فينبغي الإنسان أن يستحضر هذا المعنى عندما يقرأ الفاتحة، فيقول اللهم اهدني يا رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيدعو بأن يكون في جملة الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والاستقامة والهداية والصلاح. ثم قال غير المغضوب عليهم، أي لا تجعلنا ولا تهدنا لمثل لطريق هؤلاء، لأن الهداية قد تكون هداية للخير وقد تكون هداية للشر، كما قال سبحانه وتعالى فاهدوهم، أي وجعلناهم أئمة يهدون. فالهداية قد تكون شر، يهدون إلى النار، فاللهم اجعلنا ممن يهدى إلى النار أو يهدى إلى الشقاء. فلذلك قال هنا ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به كاليهود. فاليهود عرفوا الحق وتركوه، وكل من عرف الحق وتركه كالمنافقين وغيرهم فهم ممن غضب الله عليهم، ممن غضب الله عليهم ومن شاكلهم. ويدخل في ذلك كل من عرف الحق واتضح له وبان ثم تركه وهو في جملة المغضوب عليهم. فمن سمع النداء ولم يجب، ومن عرف حقيقة الصلاة ولم يصلي، فهو داخل في المغضوب عليهم. قال أيضا ولا الضالين، أي لا أيضا اهدنا، لا أيضا لا تجعلنا ممن يسلك طريق الضالين من الضلال. الأول من الغضب، الذين غضب الله عليهم، غضب الله، وهنا من الضلال، وهم الذين لم يهتدوا بسبب الجهل. كل من عبد الله على جهل أو تعبد الله على جهل فهو داخل في الضالين، أوضحهم النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى تفسير تمثيل، وإلا المعنى عام. ومن اتبع كل من اتبع سنة النصارى أو سار على طريقتهم بأن تعبد الله على جهل وعلى ضلال وعلى بدع فهو داخل في قوله ولا الضالين، داخل في هذه الجملة. ونلاحظ أن الله قدم المغضوب عليهم على الضالين لأنهم أشد، لأن من عرف الحق وتركه فهو أشد في العقوبة وأشد في الضلال. بعد ذلك يقول المؤلف هنا وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود. كيف الجحود؟ نقول لأن الإنسان ينبغي له أن لا يجحد نعمة الله عليه، وأن يفتخر بنفسه، وأن يظن أنه هو الذي استقام بنفسه وهو الذي عرف الحق بعقله. نقول لا، ينبغي له أن لا يجحد نعمة الله، فجحدها مرض. ينبغي له أن يعرف نعمة الله عليه. وكذلك من أمراض الجهل، لأن الجهل هو سبب كل ضلال، فمن عرف الحق وجحده فهو من المغضوب عليه، ومن لم يعرف الحق وتعبد الله على الجهل فهو جاهل وضال. قال ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام. أعظم نعمة على الإطلاق أن تكون مسلما. فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. فأعظم النعم أن تكون مسلما، أن تكون مسلما وأن تكون هويتك مسلم، تفتخر بالإسلام وتعتز بالإسلام. قال ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بعد الأنبياء، بلا شك هم أولى الناس بعد الأنبياء. قال فدلت الآية على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم الذين سارعوا إلى الدخول في الإسلام وأصبحوا مسلمين، وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم. طيب في نهاية هذه السورة قال يستحب للقارئ أن يقول في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة فلا، أن يقول في الصلاة لأنه وردت في الصلاة. من قال حين يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل على أن كلمة آمين تقال في الصلاة، وينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يجهر بها. قال ومعناها اللهم استجب. آمين معناها اللهم استجب هذا الدعاء، وهي ليست من الفاتحة وليست من القرآن كله، ولذلك لا تكتب في المصاحف. طيب الآن انتهينا من تفسير هذه السورة، وهي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة مثل ما ذكرنا فيها من أحكام، وأنها أعظم سورة في كتاب الله، وما فيها من أحكام تتعلق بقراءتها في الصلاة، وأيضا هي شفاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القوم أو النفر الذين خرجوا ونزلوا حيا من أحياء المدينة أو حولها، وطلبوا منهم أن يستضيفوهم فلم يضيفوهم. ثم لدغ صاحب الحي، فجاء أحد الصحابة وقرأ عليه سورة الفاتحة فشفي كما كأنه نشط من عقال، وشفي. فدل على أن سورة الفاتحة شفاء، وينبغي الإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة للعلاج والتداوي. قال ابن قيم رحمه الله قال جئت من دمشق أو من الشام إلى مكة فأصبت بوعكة شديدة، فلازمت سورة الفاتحة وزمزم فشفيت. فدل على أن الفاتحة شفاء، على أنها شافية، وينبغي الإنسان أن يقرأها في الصباح والمساء، وأن يقرأها في الصلاة، وأن يقرأها للتداوي والشفاء بإذن الله. وفي سورة الفاتحة لها أحكام كثيرة، لكن لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله لقاؤنا إن شاء الله اللقاء القادم نشرع في سورة البقرة بإذن الله. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.